السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة العلمية الرابعة بين يدي رمضان المقامة بمدينة عنكرش ولاية أم البواقي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة. ويجمعنا اللقاء في هذه الأمسية، أمسية الأحد الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 35 و400 ألف، مع فضيلة شيخنا الوالد أبو العالي السيد عبد الله وعبد الجليل. وبهذه المناسبة ندعو لهما أن يبارك الله لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما وبين أهلهما في خير. شيخنا الوالد أبو عبد الله نصر صنيقرة حفظه الله تعالى وأطال عمره في العلم والسنة، في محاضرة بعنوان ماذا بعد رمضان، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
خسرت العريس أبو العريسين. الله يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا مثل هذا اللقاء في هذه البلدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه المناسبة الطيبة، ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك بمثل هذه اللقاءات العلمية النافعة التي هي في حقيقة أمرها من أجل وأعظم ما نستقبل به هذا الشهر الكريم. كان من هدي سلفنا كان من هدي سلفنا شدة اهتمامهم وحرصهم على أن يدركوا هذا الشهر، لما علموا من كثرة خيره وعميم بركاته. كانوا يدعون الله تبارك وتعالى كما روى هذا الحافظ ابن رجب عن معلى بن الفضل رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يدركوا هذا الشهر، أن يبلغهم الله رمضان، فإذا أدركوه وصاموه وقاموا لياليه دعوا الله تبارك وتعالى ستة أشهر أخرى أن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم أعمالهم في هذا الشهر. الموضوع الذي اختاره القائمون على هذه الدورة بعد مواضيع كثيرة متعلقة بما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر وبوظائفه وبشيء من أحكامه وفقهه، كان من المناسب أن يدرج ضمن هذه المواضيع ما يتعلق بما يكون عليه حال المسلم بعد هذا الشهر، وهذا جريا على هدي السلف الكرام رحمة الله تبارك وتعالى عليهم من جهة، واهتماما وحرصا على أن يتقبل الله تبارك وتعالى منا أعمالنا في هذا الشهر، وخاصة هذه الأيام التي تنوعت بل وتشعبت فيها همم الناس، الموفقون من كانت همتهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى بالليل والنهار، يسعون في أسباب رضوانه تبارك وتعالى، وطائفة أخرى استهوتهم الشياطين فشغلتهم عن الوظيفة وعن الغاية التي من أجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكانت هممهم محصورة في سفاسف الأمور، منهم من همته في هذه الطاعات والعبادات، ومنهم من همته في أقدام الرجال في تتبع أخبار وفعاليات المباريات والتي هي في حقيقة أمرها من أكبر المعاصي التي يعصى بها ربنا تبارك وتعالى في هذا الزمان، من أكبر المعاصي التي يعصى بها ربنا جل وعلا في هذا الزمان، وتشبه هذه الفعاليات فعاليات كأس العالم بالمائدة الكبيرة التي هي في حقيقة أمرها مائدة قمار يشترك فيها دول العالم جميعا من الدول المسلمة والكافرة عياذا بالله تبارك وتعالى، وما هذا إلا دليل على أن الشياطين قد استحوذت على قلوب العباد. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشرور كلها وأن يجنبنا الفتن ظاهرها وباطنها. إن الحديث عما ينبغي أن يحرص عليه المسلم بعد رمضان حديث على أسباب قبول الطاعات، وحديث على علامات قبولها، وحديث على الثبات على الأمر ومداومة الطاعة الذي أمرنا به، والذي يستفاد من قول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن رمضان إخوة الإيمان، إن رمضان باب للخير عظيم. ربنا تبارك وتعالى أكرم به هذه الأمة المباركة، أكرم الله جل وعلا أمة الإسلام بهذا الشهر، كما أكرمها بيوم الجمعة، وكما أكرمها ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، واختار هذا النبي الكريم لهذه الأمة، كما أن الله جل وعلا تكرم على هذه الأمة بالمنة الأخرى بعد منة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تصديق الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنة العظيمة الأخرى هي منة هذا الكتاب، ومنة إكمال هذا الدين وحفظه لها، أي لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الشهر الكريم المبارك الذي هو شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن، شهر الطاعات والعبادات. ما اجتمعت طاعات وقربات في شهر من أشهر الله تبارك وتعالى كاجتماعها في هذا الشهر المبارك الذي خصه الله تبارك وتعالى بفريضة عظيمة من فرائضه وركن شديد من أركانه، ألا وهو ركن الصيام. هذا الصيام في هذا الشهر الكريم الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أي إيمانا بفرضيته أن الله تبارك وتعالى هو الذي فرضه على العباد، وأن قيامهم بهذا الواجب هو قيام بأمر من أوامر الله. إذا علم هذا المسلم واعتقده وأيقن به، علم كذلك أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليه فرائض أخرى هي عظيمة. قد فرض الله تبارك وتعالى عليه فرائض أخرى هي عظيمة، والقيام بفرائض الله جل وعلا كلها من امتثال أمره، وامتثال أمره هو حقيقة عبادته، لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بهذه الأوامر، هذه الأوامر التي فيها خيرنا وصلاحنا، والتي بها سعادتنا ونجاتنا، سعادتنا في الدنيا ونجاتنا يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى قلوبنا مدى امتثالنا لأوامر ربنا تبارك وتعالى. ولهذا كان الأساس الأول في جميع العبادات شرط من شروط قبولها أن يكون أو أن تكون النية فيها لله خالصة. من صام رمضان إيماناً عبادة من العبادات القلبية، والعبادات القلبية هي أجل أنواع العبادات، أجلها وأعظمها. هذه العبادات التي مبناها وأساسها وأصلها معرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به وتوحيده جل وعلا، معرفة الله الذي هو أساس هذا الدين وأصل هذه الملة. أساس الدين قائم على توحيد الله تبارك وتعالى، هذا التوحيد الذي لا يتحقق إلا بمعرفته، المعرفة الحقة بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه، لأن الله عز وجل من فضله وكرمه على هذه الأمة أنه عرفهم نفسه جل في علاه، عرفهم نفسه بأسمائه وصفاته التي جاء ذكرها في كتاب الله، وجاء ذكرها في الوحي الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس ثمة في آيات الله تبارك وتعالى، في آيات الله كلها أكثر ذكرا من ذكر باب الأسماء والصفات، وهو أصل توحيد الله عز وجل، التوحيد الأول الذي يسميه علماؤنا بتوحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، التوحيد العلمي. يليه بعد ذلك التوحيد العملي المتعلق بتوحيد الله عز وجل في ألوهيته، وهو توحيد العبادة لله جل في علاه. هذه المعاني العظيمة نستفيدها من هذا الحديث العظيم، ونحن نتحدث عن هذا الشهر المبارك، عما ينبغي أن يكون عليه المسلم بعد هذا الشهر. قبل هذا الشهر قبل هذا الشهر يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يصفه علماؤنا بما يشبه التهيؤ لشهر رمضان. يخبرنا وجاءت الأحاديث الصحيحة في فضل شعبان وفضل صيامه وبيان العلة من ذلك الصيام، أي العلة من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في شعبان، أنه شهر يغفل الناس عنه فيه، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم، فكان يكثر من الصيام في شعبان، معلماً أمته ومرشداً لها لأن تتهيأ للشهر العظيم، لشهر الصيام. أخبر عن ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، ليلة عظيمة جاء في فضلها أن الله تبارك وتعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك. هذا ترك الأصل العظيم وانحرف عما من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب، ألا وهو تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. هذا يستثنى من هذا الفضل ومن هذا الكرم وهذا الجود، يغفر الله جل وعلا لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. دعوة إلى ترك الشرك ونبذه والبعد عنه، وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى في الأعمال كلها. وهذا جانب متعلق بعلاقة العبد بربه تبارك وتعالى، أو مشاحن جانب متعلق بعلاقة العبد مع إخوانه، مع إخوانه من المسلمين الذين جعل الله لهم حقا من الحقوق عظيمة عليه، والذين تعبده الله جل وعلا بحسن معاملتهم، المعاملة الشرعية. لا يجوز لمسلم أن يقاطع أخاه أو أن يهجره فوق ثلاث، أو أن تكون بينه وبين إخوانه ضغينة ومشاحنة تؤدي إلى المقاطعة والمدابرة. هذا كذلك مستثنى من هذا الفضل ومن هذا الكرم وهذا الجود، جود الله جل وعلا في هذا الليلة المباركة العظيمة، لا يغفر الله جل وعلا له، تهيئة للمسلمين لهذا الشهر الكريم، أن يستقبلوه بقلوب موحدة، بقلوب يملأها الإيمان، أن يستقبلوه بقلوب سليمة من كل الضغائن والأحقاد، يستقبلوا هذا الشهر بما يرضي ربهم تبارك وتعالى. فإذا وفقوا في هذا الشهر لخيره وبركاته، وفقوا لإتمام العمل فيه، وفقوا لإتمام العمل فيه، ليس هذا نهاية أمرهم، آخر مرحلة من مراحل اجتهادهم، بل بعد هذا الشهر تبدأ مرحلة أخرى، مرحلة مهمة كذلك في باب السلوك وحسن التعامل مع الله جل في علاه، وهي مرحلة هم القبول. وهم القبول يا إخوان من المسائل المهمة التي أغفلناها، التي أغفلناها وما اجتهدنا فيها، ما اجتهدنا فيها كما كان سلف هذه الأمة الكرام. أنزل الله عز وجل في هذا الباب آية عظيمة في كتابه من سورة المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى فيها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة. قالت أمنا عائشة لما سألت، لما سمعت هذه الآية، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أفقه نساء العالمين، هذه المرأة المباركة وهذه الزوجة الوفية الحبيبة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة الطاهرة المباركة، استوقفتها هذه الآية وسألت نبيها عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال وقلوبهم وجلة خائفة. وهكذا ينبغي أن تكون قلوب المؤمنين. المؤمن حاله مع الله تبارك وتعالى بين خوف ورجاء دائم، بين خوف ورجاء دائم. المؤمن إذا سمع آيات الله جل وعلا زادته إيمانا وزادته وجلا منه تبارك وتعالى. ظنت أمنا عائشة أن المقصود هم هؤلاء الذين يفعلون المنكرات ويقعون في المعاصي والذنوب، يخافون لأجل ذلك، يخافون لأجل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هؤلاء هم الذين يؤتون ما آتوا ليس من المنكرات والكبائر والمعاصي والذنوب، إنما يأتون الطاعات والقربات من صلاة وصيام وصدقات، وهي من وظائف هذا الشهر الكريم، وهي من وظائف هذا الشهر الكريم، صلاة بالليل والنهار، قياما بين يدي الرحمن، يرجون رحمته ويخافون عقابه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا في فضل قيام رمضان. ويتصدقون، وهو من وظائف هذا الشهر كذلك، وآكد صدقاته زكاة الفطر التي أوجبها الله تبارك وتعالى على الصائمين جميعا بعد صيامهم. ورغم ذلك يخافون ألا يتقبل منهم، يخافون ألا يتقبل منهم. ألا يسأل أحدنا عن سبب هذا الخوف؟ ألا يسأل أحدنا هل نجد في قلوبنا مثل هذا الخوف؟ هذه الآية نزلت في حق المؤمنين الصادقين، وما نزلت في حق المنافقين. والفرق بين الصادق في إيمانه وبين المنافق في هذا الباب، وبين المنافق في هذا الباب، أن المنافق آمن مكر الله تبارك وتعالى بخلاف المؤمن. والمنافق كما أخبر بذلك، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرى الذنب كالذباب وقع على أنفه ففعل به هكذا. أما المؤمن يرى الذنب، أي ذنبه، كالجبل يخشى أن يقع عليه، كالجبل فوقه، هذا بالنظر إلى ذنوبهم ومعصيتهم لربهم تبارك وتعالى. يخافون عباد الله بعد أن أتوا وقدموا طاعات لله جل وعلا جليلة، يخافون أن لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم تلك الأعمال. لو طرحنا سؤال وقلنا ما السبب، ما السبب الذي جعل هؤلاء يصلون هذه الدرجة ويحققون هذه المرتبة، لكان الجواب بأن نقول أن هؤلاء هم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، هم أعرف الناس بالله جل وعلا، عرفوا الله تبارك وتعالى على الحقيقة. لكان الجواب أن هؤلاء الناس أتقى لله تبارك وتعالى، ومن كان بالله أعرف كان له أخشى وأتقى، من كان بالله أعرف كان له أخشى. ألا تقرؤون قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما زادت المعرفة كلما زادت الخشية، وإذا تحقق هذا في قلب المؤمن الصادق وصل إلى مرتبة، هذه المرتبة يصفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنها هم القبول، بأنها هم القبول. كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كونوا لقبول العمل أشد حرصا، أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. نحن في هذا الشهر نجتهد في العمل، والكثير منا يكون صادقا في اجتهاده، محتسبا عند ربه تبارك وتعالى، محققا للشرط الثاني من شرطي فضل الصيام الذي أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا قلنا بفرضيته، احتسابا طلبا للأجر والثواب من ربه تبارك وتعالى، يريد بذلك الأجر والثواب من ربه تبارك وتعالى. فإذا تحقق الشرط تحقق له أثره، تحقق له أثره وكان الجزاء. والجزاء أن الله جل في علاه يغفر له ذنوبه السالفة السابقة، أما الزيادة التي وردت في رواية من روايات هذا الحديث عند الإمام أحمد ما تقدم وما تأخر من ذنبه، هذه الزيادة قال فيها أهل العلم أنها شاذة يعني لا تصح. الصحيح المحفوظ غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد الإجماع على أن مغفرة الذنوب ما تعلق بصغائرها دون كبائرها، بدليل الحديث الآخر الذي في الصحيحين كذلك، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. قالوا إذن إنما تغفر صغائر الذنوب، وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه بالعباد، ومن أعظم خيرات وبركات هذا الشهر الكريم. إذن أول ما ينبغي أن يكون اهتمامنا به بعد انقضاء هذا الشهر المبارك، وهذا اكتفاء لآثار سلفنا الكرام اتباعا للسلف فيما كانوا عليه، فيما كانوا عليه من مثل هذه الأعمال ومن مثل هذه الأحوال. السلفي على الحقيقة هو المتبع لهدي السلف، لهدي السلف في كل شيء. وباب النيات وأعمال القلوب قبل غيره من الأعمال الأخرى، الاهتمام بالباطن أولى من الاهتمام بالظاهر، لأن أجل العبادات وأعظمها ما تعلق بعبادات القلوب، فينبغي أن نهتم بهذا الجانب، وأن يكون هذا الشهر المبارك المناسبة والفرصة التي نصحح فيها تعاملنا مع الله عز وجل، فقه السلوك مع الله تبارك وتعالى، هذا أعظم الفقه وأجله، هذا الفقه الذي يرفعك عند الله تبارك وتعالى ويقربك منه جل وعلا. أظنكم تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما عرفوا بكثرة عباداتهم، بكثرة عباداتهم بقدر ما عرفوا بقوة عباداتهم، عرفوا بالقوة في العبادة. والقوة في العبادة إنما تأتي من هذا الجانب، تأتي من هذا الجانب، جانب حسن السلوك مع الله تبارك وتعالى. قد يكون ممن جاء بعدهم من كان أكثر صلاة وأكثر تلاوة للقرآن، حتى تلك الأخبار التي يذكرها أئمتنا وعلماؤنا عن أئمة من أهل السنة، أن منهم من كان يختم القرآن في ليلة واحدة، هذه ما عرفت عند الصحابة، هذه ما عرفت عند الصحابة. وهذا يقال من الكثرة في العبادة، والذي عرف عند الصحابة ما كان يتجاوز القدر الذي رغب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان أحدهم يختمه في أقل من ثلاث، المجتهد فيهم والذي كان يعرف بالعبادة وقوة التعبد من أمثال أبي الدرداء وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أجل أصحاب رسول الله. أما من بعدهم عرف فيه هذا الأمر، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ الذهبي لما جاء إلى أخبار عند طراجم من عرف بمثل هذا الأمر، أنه كان منهم من كان يقوم الليل بألف ركعة. أحياناً أخبار ربما لا نصدقها، أنا في نفسي يعني أستغرب هذا الأمر، ألف ركعة يقوم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر خير العارفات به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان يزيد، ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فالصحابة ما كانوا يقومون بأكثر من هذا، إلا أن قيامهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى كانت في مثل قوة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلكم يحفظ حديث الثلاث الذين جاءوا إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام يسألن عن عبادته، فلما أخبروها كأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة، عللوا ذلك بقولهم أين نحن من رسول الله، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رغم ذلك لما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، حتى قال بعض الصحابة ما رأينا رسول الله غضب مثله، غضبا شديدا، لأن بداية الفساد في الأمة والانحراف السلوكي فيها بمثل هذه المسائل، بمثل هذه المسائل، بالغلو في دين الله جل وعلا. الناس يظنون أنهم يحسنون وهم يسيئون. الإساءة العظيمة التي لأجلها غضب رسول الله. هؤلاء كانوا من أصحابه، وفي الزمن الأول زمن النبوة والنبي بين أظهرهم يغضب الغضب الشديد لأجل ذلك، لأن هذا بداية فساد. القضية يا إخوان هذه حتى نتنبه لها، حتى نتنبه لها، وفي كل مرة، وفي كل مرة في رمضان إذا دخلت العشر الأواخر أو النصف الأخير تأتينا مسألة القيام والتهجد والتراويح. يا عباد الله، يا عباد الله، ما كان رسول الله يزيد على 11 ركعة. صليتم مع إمامكم ونبيكم عليه الصلاة والسلام قال من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ تريدون القبول من الله عز وجل؟ والله الذي لا إله غيره، ربنا تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا إذا كان خالصا له وكان موافقا لسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام. صلي ما شئت وافعل ما شئت، العبرة ليست في عملك، العبرة في قبول ذلك العمل. هذا الذي كان يريده، وهذا الذي تفقه فيه سلفنا وأعرضنا نحن عنه، ولهذا بسبب هذا الإعراض وقع فينا الانحراف ووقع فينا الفساد وظهر فينا الابتداع، حتى أصبح ديننا كأنه دين لا يعرفه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكان من الصحابة من عاش وعايش التابعين
كان ينكر عليهم، كان ينكر عليهم إنكم تعملون أعمالا تحسبونها أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وفي رواية من المهلكات. فماذا نقول هؤلاء أو أمثال هؤلاء إذا أدركوا أمثالنا؟ إذا أدركوا أمثالنا جاءهم رمضان وهم يتتبعون الشاشات لينظروا إلى الكافر النصراني الحاقد البرازيلي يلعب مع الفاجر الطلياني ويشجعون هذا على ذاك. ذهبت أيامهم ولياليهم وذهبت أعمارهم سدى، ثم إذا جاءوا ربهم يوم القيامة وجدوا صحائف بمثل هذه القبائح، فرص كمثل هذه الفرص العظيمة، ومناسبات ومواسم للخير فيها من البركات، الشيء العظيم نتركها ونزهد فيها لأجل أقدام هؤلاء الكفرة الفكرة؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا همهم. وقال فضالة بن عبيد رحمة الله جل وعلا عليه، قال: هؤلاء الذين ينظرون إلى النصوص وينظرون إلى الأعمال بالنظرة الشرعية، النظرة الربانية، كان يقول: لو أني أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل، مثقال حبة خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله يقول، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل الله عز وجل مني عمل ولو كان مثقال حبة خردل لكنت عنده جل وعلا من المتقين، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا عمل هؤلاء. وإذا كنت عند ربي من المتقين كنت لا شك ولا ريب من الفائزين. هذه الوقفة الأولى التي أردت مع إخواني أن أقفها، ونحن نعيش أجواء هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم، ونحن نجد نسمات هذا الخير، هذه النسمات المباركة نجد ريحها، ونجد ريحها وبركتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذه الأيام المباركة وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. وقال عبد الله بن دينار عليه رحمة الله: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل، الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. تعمل لله جل وعلا فيما تزعم أعمال، ثم لا يقبل الله جل وعلا، لا يقبل الله تبارك وتعالى منك أي من تلك الأعمال شيئا، لأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين. الخلل فيك والخلل في عملك، إما سقط شرط من شروط قبوله، وإما في قلبك شيء ربك جل وعلا لا يقبل عمل أمثالك، لا يقبل عمل أمثالك. فالواجب على المسلم أن يصحح ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وأن يستجيب لأمر الله عز وجل كما أمر بذلك ربه تبارك وتعالى: استجيبوا، كما قال الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وهذه آية عظيمة لمن تفقه فيها ووقف عند معانيها. وقفة أخرى من الوقفات التي هي مفتاح من مفاتيح الخير في الحقيقة، ألا وهي علامة القبول. أخذنا هم القبول، أخذنا هم القبول بعد العمل، واجتهدنا في ذلك، واجتهادنا وحرصنا في هذا الباب في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباباً لهذا الأمر. ثم بعد ذلك وجدنا في قلوبنا هذا الوجل وهذا الخوف بتوفيق من الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى قد لا يتقبل منا، وليس لنا حيلة بعد أن استفرغنا جهدنا وحققنا شروط ربنا تبارك وتعالى بعد هذا الخوف إلا أن نرفع أكف الضراعة لله جل في علاه، ندعوه تبارك وتعالى أن يتقبل منا، ونلح في دعائنا كما كان سلفنا. وهذا معنى قول معل السابق الذي ذكرناه على مسامعكم، يدعون الله 6 أشهر، هذا إشارة إلى الاهتمام بالأمر والإلحاح في الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. بعد ذلك الله جل وعلا أكرمنا بعلامات تطمئننا في حياتنا ودنيانا قبل أن نقف بين يدي ربنا يوم القيامة، علامات القبول وعلامات الخذلان. علامات القبول، أن توفق، من أعظم علامات القبول أن توفق للطاعة بعد الطاعة، أن توفق للطاعة بعد الطاعة. إذا رأيت هذا من نفسك هذه بشارة، ولا بد أن نتنبه لأمر هنا وأن نفرق بين ما هو بشارة يطمئن إليه المؤمن ويتسلى به قلبه، وبين الاغترار بعمله. وما أكثر هذا عند الغافلين في هذا الباب، يغتر بعمله، وإذا وقع له ذلك وقعت فتنته، يغتر بعمله لأجل ذلك، يظن خلاص أن الله عز وجل هذه قالوا علامة من علامة القبول التوفيق للطاعة بعد الطاعة، وأنا وفقت للطاعة وصمت 6 من شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، خلاص صمت 6 من شوال، ويطمئن لهذا الأمر ويغتر بعمله بعد ذلك. وإذا اغتر بعمله كانت ذلك القاضية والحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الرؤوس عياذا بالله. فالعلامة أن يوفق العبد لطاعة بعد الطاعة. ومن فضل الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أعمالا بعد رمضان، من هذه الأعمال من أولها صيام 6 من شوال وما جاء في فضله، هذا كالترغيب لهذا الأمر والإشارة إليه. وهذا ليس محصورا في الأيام التي تلي رمضان، يعني ما تعلق بأيام شوال فحسب، بل وما يتبع ذلك من الشهور والأيام كلها، إذا رأى من نفسه أنه موفق في هذا الباب، وأن أبواب الخير في هذا مفتوحة عليه، يحمد ربه تبارك وتعالى على هذا الأمر، فإن هذا فضل منه تبارك وتعالى ومنا، فضل منه جل وعلا ومنا. من الوقفات التي ينبغي أن نقفها فيما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم بعد رمضان، أمر من الأمور العظيمة أرشدنا إليه ربنا تبارك وتعالى من خلال هذا الشهر، ألا وهو الثبات على الأمر، ألا وهو الثبات على الأمر. والثبات على الأمر من أعظم الأصول وأجلها في هذا الباب، لأن الله تبارك وتعالى يحب من عباده إذا عملوا عملاً أن يداوموا عليه. تلك الكثرة في البداية ثم سرعان ما يتوقف الإنسان ويضعف ويفشل، هذا ليس سبيل الذين أحبهم الله جل وعلا وأحب أعمالهم. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من هديه وكان من سنته أنه إذا بدأ عبادة من العبادات داوم عليها، لا يتركها، داوم عليها. وفي هذا الباب خير ما يذكره العلماء مثالا لذلك ما يعرف بالركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، ليس ثمة راتب بعد العصر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، واختلف الفقهاء لأجل ذلك بين الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر أو قبل المغرب وهذا الحديث. والمحل الشاهد من هذا الموضوع ليس المسألة الفقهية والاختلاف فيها، محل الشاهد أن هذه الصلاة في أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى شغل عن راتب من رواتب الظهر، لم يصلي راتبة الظهر أظن القبلية. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا عمل عملاً داوم عليه، فلما لم يصليها في وقتها صلاها بعد وقتها، يعني صلاها بعد العصر. ولما كان من هديه كما تخبر بذلك أمنا عائشة أنه إذا عمل عملاً داوم عليه، لما صلى الركعتين بعد العصر قضاءً لراتبة الظهر داوم على ذلك العمل. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام الذي فيه الإشارة والتوجيه لهذا الأمر العظيم الذي هو من محاب الله تبارك وتعالى، من محاب الله عز وجل، أنك تحافظ على أعمالك بالمداومة عليها، وليس العبرة في كثرة الأعمال، العبرة بالمحافظة والمداومة عليها، لأن المداومة على العمل هي التي تحقق لنا أمرا عظيما. هذا الأمر العظيم هو حسن الخاتمة، هو حسن الخاتمة، والعبرة في الأعمال كلها بما يختم لنا به في هذه الحياة. ليست العبرة بالبدايات، إنما العبرة بالنهايات. إذا أراد الله جل وعلا بعبد من عباده خيرا، وفقه إلى طاعة من الطاعات، أو ختم له بطاعة من الطاعات، إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عبد من عباد الله دخل الجنة ما صلى لله ركعة واحدة. ربه جل وعلا أراد به خيرا، فوفقه لإسلام قبل أن يموت، وقبل أن تخرج روحه من هذه الحياة بلحظات، وختم له بعمل صالح، وأي عمل بشهادة في سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا بالأمور كلها. هذه وقفات يسيرات، إلا أنها فيما أعتقد مباركات مما ينبغي أن نحققه بعد رمضان، وأن نجتهد فيه، وأن يكون اهتمامنا وحرصنا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا صالح الأعمال بعده، إنه سميع مجيب جواد كريم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الكريم أن يمن علينا بتوفيق منه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يبارك لإخواننا في هذه الدورة، وأن يرزقهم فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يثقل موازينهم بمثل هذا الصبر وهذا الحضور، وأن يجازي خير الجزاء القائمين على هذه الدورة ومن ساهم في إنجاحها، ومن قريب أو من بعيد، من مسؤولين ومن جمعية ومن قائمين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع وأن يبارك في الجميع، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله للشيخ وجزاه على ما قال، وجعل كل ما قال في موازين حسناته. وهذه بعض الأسئلة نستأذن شيخنا في طرحها. يقول السائل: شيخنا، هل تمني نجاح فريق البلد بالفوز من المنهي عنه دون المشاهدة، وجزاكم الله خيرا؟
يا أخوانا، ما تديروا النشاط الله. وشوف، يعني نجاوب كما يقولوا أهل هذا الشأن، جواب دبلوماسي ولا سياسي. إذا كان في هذا الفوز خير لهؤلاء ولبلدهم في دينهم ودنياهم، وفي عاقبة أمرهم خير. فأدعو الله، أدعو الله لهم. وإذا كان في هذا الأمر شر لهم في دينهم ودنياهم وما يترتب عن هذا من المفاسد العظيمة والموبقات الكبيرة، فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ورب العزة والجلال قال في هذا الأمر العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي شيء فيه إثم ومعصية وعدوان وتعدي لحدود الله جل وعلا لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه حتى بالقصد والنية. ناهيك عن الدعاء وناهيك عن المشاركة والمعاونة المباشرة. هذا جوابي، واللبيب بالإشارة يفهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على المرأة الحامل والمرضع صيام؟
الحامل والمرضع إذا لم تطيق الصيام، يعني هي ليست كالنفساء والحائض، بمعنى أنها حتى لو صامت عليها القضاء ولا يجوز في حقها الصيام. الحامل والمرضع أمرها متعلق بالقدرة، والغالب أنها غير قادرة، الغالب أنها غير قادرة، ولهذا ورد في حقها نصا نبويا صحيحا أنها الحامل والمرضع تطعمان، يعني لا تصومان وتطعمان. والصحيح هذا الذي دل عليه هذا الحديث هو هذا، أنها تطعم عن كل يوم مسكين، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. آخر سؤال وبه نختم، ويكون الكلام الشيخ هو آخر الكلام. وغدا بإذن الله عز وجل محاضرة الشيخ عز الدين رمضاني ابتداء من الساعة 5. يقول شيخنا: لو تتفضلون بنصيحة في العمل بالعلم الذي استفدناه من هذه الدورة وجزاكم الله خيرا.
هو لا شك ولا ريب، حتى وإن كنت لم أحضر يعني محاضرات الدورة كلها، ولكن علمي بما جرى من مواضيع هذه الدورة أنكم استفدتم أو تعلمتم نوعين من العلم. النوع الأول متعلق ببرنامج هذه الدورة وفقه الصيام فيها، وهذا فيه خير عظيم، هذا فيه خير عظيم يدخل كله تحت قول الله تبارك وتعالى: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونوع ثاني من العلم ما تعلق بمسائل عامة متعلقة بالعقيدة، متعلقة بالسلوك، هذا كذلك استفدتم فيه فائدة عظيمة وتوجيها عاما. الأول متعلق بتحقيق شروط الصيام، يعني صحة صيامكم في التفقه فيه والعلم بأحكامه، وهذا فيه خير عظيم، يعني تعلمتم علما وأنتم بصدد العمل به، وهكذا كان هدي سلف هذه الأمة حتى تعبد الله جل وعلا على علم، ويكون صيامكم صياما صحيحا موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه منة عظيمة، هذه منة عظيمة. الكثير من إخوانكم في الكثير من المناطق ما وفقوا لمثل هذا الخير، والله جل وعلا أكرمكم به ووفقكم إليه، فاحمدوا الله عز وجل.
أحمد الله تبارك وتعالى على هذا واشكروه، ومن تمام شكره العمل به، ومن تمام شكره العمل به، لقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والأمر الثاني وهو مهم كذلك بل هو أهم، لأنه متعلق بالأمر العام، وما كان عام وفائدته عامة لا شك أنه أفضل وأكثر بركة مما كان خاص. تستفيدون وتجتهدون في تلك التوجيهات وفي العمل بها وفي تحقيقها حتى تحققوا ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. أسأل الله جل وعلا أن يتم عليكم نعمته في إتمام هذه الدورة، وأن يوفق إخواني ممن سيأتي من بعدي
شيخ أزدي فقط،
وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.